الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع، إلى أن قال: باب السلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في السلم بفتحتين على لغة أهل الحجاز، وهو السلف عند أهل العراق، وهما بمعنى فيتفقان وزنا ومعنى، على أن بعض الفقهاء ينازع في هذا، فإن الحديث الشريف في الحجاز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلفظ السلف في قوله: من أسلف، وفي التنزيل: بما أسلفت، أي قدمت. والعرف اليوم يخص السلف بالقرض. قال: باب السلم. ومسائل هذا الباب سبع: تعريفه وأركانه وحكمه ودليله وصورته ومحله وشروطه. فأما تعريفه فهو مأخوذ من السلم، والسلف هو التقديم، لأن المسلم يقدم رأس المال في مجلس العقد. وأما في الاصطلاح أو في الشرع، هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا تعريفه. وأما أركانه فثلاثة: عاقدان، ومعقود عليه، وصيغة. فالعاقدان مسلم ومسلم إليه، والمعقود فيه مسلم فيه، والصيغة الإيجاب والقبول، هذه أركانه. وأما حكمه فهو جائز ومباح. وأما دليله فالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. الكتاب في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول: أشهد أن الله قد أحله في كتابه ويتلو هذه الآية، فإنه ضرب من الدين. والسنة حديثه أيضا، حديث ابن عباس في الصحيحين وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والحكمة والنظر الصحيح يقتضيه، لما فيه من نفع للمسلم وللمسلم إليه. فالمسلم إليه ينتفع بالمال ليزرع أو يصنع، والمسلم ينتفع أن يأخذ المزروع أو المصنوع بأقل من ثمن مثله. وأما صورته تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذه صورته، وهي واحدة من أربع صور في البيعات. فإن البيع إما أن يعجل الثمن والمثمن، هذا هو المعتاد، تدفع الريال وتأخذ الخبز، تعجيل الثمن والمثمن. والصورة الثانية تعجيل المثمن وتأجيل الثمن، هذا بيع الدين، تأخذ الرز والثمن مؤجل، إما إلى أجل واحد أو أن يكون مقصدا. والصورة الثالثة هي صورة السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تقدم الدراهم للمسلم إليه لصاحب المزرعة أو صاحب المصنع ويأتيك بالثمرة أو بالمصنوع بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد شهر أو شهرين على الأجل الذي يحدد في العقد. والصورة الرابعة تأجيل العوضين الثمن والمثمن، وهي الصورة الوحيدة المحرمة بالإجماع، بيع الدين بالدين، وهو بيع الكالي بالكالي وتقدمت معنا. هذه صورة السلم، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، محله الموصوف في الذمة، هذا محل السلم وهو المعقود عليه، وشروطه سبعة اتفق الفقهاء فيما نقل الوزير رحمه الله على ستة منها، وبعضهم يخالف في غيرها فيزيد أو ينقص. اتفقوا على اشتراط أن يكون الجنس معلوما، جنس المسلم فيه أن يكون معلوما، وأن تكون صفته معلومة، وأن يكون مقداره معلوما، وأن يكون أجله معلوما. والشرط السادس تسليم الثمن في مجلس العقد، وعامة هذه الشروط مستنبطة من الحديث الذي تقدم وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه رؤوس المسائل المهمة في باب السلم التي يقبح بطالب العلم أن يجهلها في هذا. قال رحمه الله: باب السلم. وهذا العقد من أنفع العقود للمسلمين، وهو من العقود التي تنفذها المصارف التي تسمى بالإسلامية، والتجار المسلمون كثيرا لما فيه من قلة المخاطرة وزيادة هامش الربح، وفيه مصالح كما تقدم للعاقدين، ويعقد بصفقات كبيرة ما بين البنوك والحكومات كالبنك الإسلامي للتنمية مع بعض الدول الإسلامية، فيقدم رأس مال كبير بالمليارات مثلا لحكومة السودان على أن يكون سلما في أغنام أو في زراعة أو نحو ذلك، أو يقدمونه إلى مصر أو لغيرها من الدول التي ليس عندها سيولة لكن عندها طاقة بشرية وعندها يعني مساحات زراعية واسعة. وعقد السلم يشتبه معه أو يشابهه بعض العقود أيضا المعاصرة كالاستصناع وعقد المقاولة، وعقد يسمى عند الاقتصاديين اليوم بعقد البوت أو البي أو تي أو البناء والتشغيل والإعادة، وهذه عقود كلها تجري على قدم وساق بين التجار المسلمين اليوم، بل حتى بعض الاقتصاديين الغربيين أفاد منها وشجع عليها في بلادهم، وهو أمن من الوقوع في الربا مع وجود الأرباح. الاستصناع عند الجمهور مثل السلم، أن يطلب الاستصناع الألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب الصناعة، كأن يقدم لدولة أو لتاجر مالا على أن يصنع له أحذية أو طاولات أو كراس أو غير ذلك من المصنوعات، فيطبقون عليه شروط السلم. عند الحنفية رحمه الله الاستصناع عقد مستقل وهو الذي يعتمدون عليه، فإنهم يترخصون فيه من جهة عدم اشتراط تسليم الثمن في مجلس العقد، ولا يشترطون أيضا تحديد الأجل، لا يشترطونه في الاستصناع، ولا يشترطون قبض رأس المال في المجلس، ويجوزونه سواء كان الثمن حالا أو مقصدا، وعندهم خلاف أي الحنفية في لزومه، هل يكون لازما للطرفين أو لكل منهما أن يفسخ العقد بعد مدة من الاستصناع. والناس يأخذون بقول أبي يوسف رحمه الله فإنه يرى أنه ملزم، فإذا جاء بالمصنوع على الصفة التي عقد عليها الاستصناع لزمه أن يستلمه ولا يعود إليه الثمر لما فيه من الإضرار إذا قيل بعدم اللزوم. فالحنفية يجوزونه استحسانا، وهم عمدة من يجوزهم من الفقهاء المعاصرين اليوم كذلك. وفيه قرار أيضا من المجمع الفقهي الدولي الإسلامي جوز الاستصناع وجعله عقدا ملزما بشرطين: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وصفاته الرافعة للجهالة، وأن يحدد فيه الأجل، اشترطوا هذا. وجوزوا فيه تأجيل الثمن أو جعله على أقساط، وجوزوا فيه أيضا الشرط الجزائي لو تأخر عن الأجل أو نحو ذلك بأن يتحمل تبعات هذا. هذا عقد يشبه السلم، وننبه إليه في هذا المقام، لأن النوازل المالية المعاصرة لا يمكن أن تدرس وحدها لكثرتها، فمن الأولى أن ينبه عليها في مظانها من كلام المتقدمين رحمة الله تعالى عليهم. كذلك يشبه عقد المقاولة، عقد المقاولة والبناء يشبه السلم لكنه مختلف لاختلاف صوره. فتارة المقاولة تكون المواد من المقاول، فهذا يشبه الاستصناع، المواد منه والعمل منه والثمن من صاحب العمل على أقساط على ما يتفقون عليه. وأما إن كانت المواد من صاحب الدار الذي يبنيها فستكون عقد إيجار، يكون عقد إيجار، وقد يكيف على أنه جعالة إذا أطلقه لأكثر من شخص. عقد البوت أو البي أو تي هذا يسمى عقد البناء والتشغيل والإعادة، هذا يعمل به في الفنادق الضخمة كما عند الحرم، يملك أرضا لا يستطيع أن يبنيها، سيفنى عمره وهو ما بناها، فيأتي إلى تاجر كبير يقول ابني لي هذا الفندق واستثمره لمدة 20 سنة ثم أعده لي، هذا البناء والتشغيل والإعادة. فالباني يستفيد من غلته لمدة 20 سنة ثم يعود ملكه لمن؟ لصاحب الأرض بعد هذه 20. وهذا العقد يكتنفه بعض المخاطر من جهة الضمان خلال هذه المدة، وفي هذه الجزية بالخصوص وهي الضمان في مدة التشغيل والبناء والتشغيل والعيادة فيه تفصيل كثير الفقهاء، وفيه بحث بهذا العنوان منشور في مجلة المجمع الفقهي التابع للرابطة، موجود أيضا على الموقع لمن أراد أن يطلع عليه. طيب لا نتشتت معكم في هذا، ونمضي مع كلام المصنف رحمه الله. قال: باب السلم
هو لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه.
نعم.
وهو شرعا
وهو من أحسن ما يكون لتمويل الفلاحين والصناع، لأنهم لا يجدون ما يشترون به الأدوات للصناعة أو البذور للزراعة أو المعدات للري والمبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية، هذه تكلفهم، فهذا من أنفع ما يكون لهم. نعم. قال: وشرع.
وهو شرعا عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة،
في الذمة، فلا يصح أن يكون في معين. قال: عقد، والعقد هو الإبرام، يكون حسا كعقد الحبل، ومعنى كما هنا عقد على موصوف أخرج المعين، فإذا كان معينا فهو بيع لا يطبق عليه شروط السلم. ينضبط بالصفة، بصفة الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد، في الذمة، لا أن يكون معينا. في ذمة من؟ في ذمة جائز التصرف، والذمة هي القدرة على الإلزام والالتزام، الذي تعتبر ذمته من كان قادرا على الالتزام وعلى الإلزام. نعم.
فلا يصح في عين كهذه الدار،
فإنه بيع عنده، إذا قال خذ في هذه الدار صار بيعا لا سلما. نعم
مؤجل بأجل معلوم،
أن تكون المسلم فيه مؤجلا، وسيأتي في الشروط، ولا بد أن يكون الأجل معلوما، لأنه لو كان حالا كان بيعا، ولو كان مجهولا كان غررا، كان فيه غرر، فلا بد من أجل خلاف للشافعية وسيأتي في محله، ولا بد إذا كان هناك أجل من أن يكون معلوما وهو مجمع عليه. نعم
بثمن مقبوض بمجلس العقد،
هذا من الشروط أيضا السبعة التي أشرنا إليها، أن يقبض الثمن في مجلس العقد حتى لا نقع في بيع دين بدين، حتى لا يقع في بيع دين بدين. وأدخل رحمه الله الثمن في التعريف مع أن الثمن خارج عن الماهية السلم، فبعض الفقهاء ينازع في هذا، يقول هو عقد على موصوف بالذمة فقط مؤجل، وأما الثمن فهو خارج عن الماهية والخطب يسير. نعم
وهو جائز.
نعم نعم الثمن لا، إذا قصده يسلم بقسطه، لا بد أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد، هذا شرطه، من أسلم فليسلم، من أسلف فليسلف، يعني يقدم، وسيأتي في الشروط بإذن الله عز وجل. نعم
وهو جائز بالإجماع
كما تقدم، حكاه الشافعي رحمه الله، وهو من أول من حكى الإجماع، وابن المنذر بعده، والموفق، وابن هبيرة، وغيرهم للآية والحديث. نعم
لقوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. متفق عليه.
نعم.
ويصح السلم بألفاظ البيع لأنه بيع حقيقة،
يصح بثلاثة ألفاظ، بلفظ البيع والسلم والسلف، هذه ألفاظ صريحة فيه عندنا، بلفظ البيع عند الجمهور خلاف للشافعية، فإنهم يغلبون على وجه عندهم أو قول يغلبون الألفاظ، وهذه قاعدة مرت معنا في الأشباه والنظائر، هل العبرة بالألفاظ والمباني أو بالمقاصد والمعاني؟ فهنا إذا قال بعتك عشرة، اشتريت منك عشرة آصع من التمر بهذا الألف تسلمني التمر بعد سنة، اشتريت بعت، أو قال بعتك كذا على أن تعطيني كذا اليوم، فالمعنى واضح، هو السلم، وإن تلفظ بلفظ البيع، فالبيع لفظ صريح في بابه، لكنه هنا قد يكون صريحا بالقرينة إذا ذكر شروط السلم، إذا ذكر شروط السلم، والصريح لا يفتقر إلى نية، والكناية لا بد من معه من نية كما مر معنا في القواعد. نعم.
وبلفظ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه، إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه،
هذه صورته التي أشرنا إليها، عجل ثمنه وأجل ثمنه، واحدا من الصور الأربعة. نعم.
بشروط سبعة زائدة على شروط البيع.
نعم، فلا بد من الشروط السبعة المتقدمة، فعقد السلم لا بد أن يكون من جائزي التصرف، ولا بد من التراضي، ولا بد أن يكون المسلم فيه مباحا، ولا بد أن يكون من مالك، وهكذا إلى نهاية الشروط السبعة، زد مع تلك السبعة سبعة خاصة بالسلم، عرفت هذه السبعة بالاستقراء، واتفقوا على الستة التي تقدمت. نعم.
والجار متعلق بيصح
في قوله بشروط، يعني يصح بشروط، فهي شروط صحة، لأن الشروط منها ما هو شروط صحة، ومنها ما هو شروط جواز، ومنها ما هو شروط وجوب، ومنها هذه الشروط الشرعية، ومنهاك الشروط، ماذا النوع الثاني من الشروط؟ شروط شرعية وشروط جعلية التي يجعلها العاقدان، ليست هذه المقصود، المقصود هنا الشروط السبعة التي جعلها الشارع، واستنبطت من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. أحدها
انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا.
نعم، هذا الشرط متفق عليه، فلا بد من أن ينضبط المسلم فيه ضبطا يمنع الغرر والجهالة والمنازعة فيما بعد، وهذا الوصف يمنع الاختلاف الكثير، أما اليسير فلا يضر، لأننا لو لم نتسامح مع اليسير أنسد باب السلام. والاختلاف الكثير إذا كان المسلم فيه مطعوما سيكون في الطعم أو في اللون أو في الحجم أو في السلامة، فلا بد أن تبين هذه الصفات في 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 في, في العقد. نعم.
لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة والمشاقة،
ومن ثم لا يجوز السلم فيما لا ينضبط. ففي القديم ما كانوا يجوزون السلم في الفواكه لأنها لا تنضبط، تأتي البطيخة هذه كبيرة وهذه صغيرة وهذه متوسطة، لا يجوزون السلم في الأواني الصناعات لأنها تأتي أشكالا، كذلك في الأحذية تأتي هذه كبيرة وهذه متوسطة وهذه صغيرة، ما يجوزون هذا لعدم الانضباط، فإذا انضبطت كما في زماننا جاز. نعم. بماذا يحصل الضبط؟
بمكيل. نعم. أي كمكيل من حبوب وثمار وخل ودهن ولبن ونحوها.
ذكر الأطعمة، قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن السلم في الطعام جائز، هذه الأطعمة يجوز السلم فيها لانضباطها بالكي، لكن لا بد أن يحدد في كل مطعوم من هذه أن يحدد الجنس والنوع، وهو الشرط الثاني سيأتي معنا، الشرط الثاني تتميم لهذا، فإذا أراد أن يسلم في حب بين جنسه فيقول برا، ثم يبين نوعه، البر من أي من نوع من أنواع البر، من الأبيض، من السمراء، من بر القصيم، من بر الجنوب، من بر الخال الأسترالي، يبين. وكذلك في الثمار، في ثمار النخيل، في الأعناب، في غيرها. فالذي يسلم في التمور مثلا ليس عنده مزرعة تمور، وصاحب المزرعة ليس عنده مال يقوم به على هذه المزرعة، والتاجر هذا يريد التمور في رمضان فيقول أنا في اليوم سأعطيك 100,000 وتعطيني مثلا 10,000 كرتون في رمضان أريدها لتفطير الصائم في مكة، سيخرج عليه الكرتون بعشرة ريالات، لو انتظر إلى أن يأتي رمضان اشتراها ب40، هذا باعه برخص الآن لأن التمر ليس عنده، فاستفاد هذا واستفاد هذا. كذلك في الخل والدهن واللبن، في غير الأطعمة كالأشنان، الصوابين، الكريمات، إذا كانت باللتر منضبطة بوزنها، منضبطة بوصفها، كذلك جاز، كذلك يجوز في الموزون. نعم.
وموزون من قطن وحرير وصوف ونحاس وزئبق وشب وكبريت وشحم ولحم نيئ ولو مع عظمه نعين موضع قطع.
نعم. كذلك في الموزون من هذه الموزونات مطعومة أو غير مطعومة، فالقطن موزون بنوعيه والحرير كذلك والصوف والنحاس والزيبق والشب نوع من الحجارة يستعمل في له بصيص ويستعمل في دبغ الجلود، والكبريت ومن ذلك الذهب والفضة والحديد والرصاص والكتان، لكن إذا أسلم في ذهب فيسلم بعروض ما يسلم بالنقد لأن من شرط الأثمان التقابض، لكن يعطيه جمالا في ذهب يأتي له بعد سنة، يعطيه ثيابا، يعطيه جوالات، كذلك في الفضة. أما الحديد فيجوز بالنقد، وكذا الرصاص، الكتان، الشحم واللحم لأنه مما يوزن، لكن لا بد من ذكر نوعه، فيقول لحم أسماك ثم يذكر نوع الأسماك، هل هي من الشعور أو الهامور أو من غيرها، كذلك يبين وزنها كما سيأتي إن شاء الله. وإن كان من بهيمة الأنعام قال من الإبل، إن كان من الإبل بين من أي لحمها، هل هو من أي لحم منها أو من لحم ظهورها أو من لحم الأيادي، أو لأن بعض الناس يقصد نوعا من اللحم، وهذا اللحوم يسلم فيها أصحاب المطاعم، يأتون إلى تجار المواشي ويقدم له مبلغ من المال ويسلم إليه في اللحم لمدة سنة، يسلم للشهر الأول والشهر الثاني، يسلمه كل شهر كمية طن مثلا من اللحوم، هذا يحصل في المطابخ الضخمة الكبيرة، أو كمية عدد كذا وكذا من الدجاج، الدجاجة وزن كذا وكذا جرام، 1000 جرام أو 900 جرام، فتخرج عليه بسعر قليل، أقل من لو انتظر ثم اشتراها في بيومها، هذا في اللحوم، ولو مع عظمه إشارة إلى خلاف، لأن العظم وجوده في اللحم قد يزيد في الغرر نوعا ما، لكنه رخصوا فيه لأنه تابع كالنوى في التمر. إن عين، هذا قيد، إن عين موضع قطع اللحم، يعني هل يكسر العظام يجعلها جزورا يجزرها؟ وهذا الغالب في لحوم الإبل والبقر أنها تجزر، الجزور، لحم الجزور، لأنه لا تقطع من المفاصل لأن مفاصلها ضخمة وكبيرة، بخلاف الغنم والدجاج يمكن أن تفصل. وهكذا مثل ما يسمونها اليوم في الدجاج الفيليه للشاورما، ممكن أن يسلم فيه يكون بماذا؟ بالوزن، يكون بالوزن. نعم.
ومذروع من ثياب وخيوط،
هذا ما يسلم فيه في المذروعات من الثياب، الخيوط في زماننا الكيابل، أسلاك الكهربائية، المواصير، الليات، يسلم فيها، يذكر ذرعه كذا وكذا متر أو كذا وكذا ياردة وهكذا مما ثم يذكر أيضا كم ملي، يعني سمكها كذا وكذا، مصنوعة من ماذا، يعني من كيبلات الرياض أو كيبلات كذا، فيسلم إليه فيها. كذلك المواصير، مواصير الصرف الصحي، مواصير السباكة، له أن يسلم فيها إذا بين ذرعها. وقد قال ابن هبير رحمه الله: اتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمذروعات التي يضبطها الوصف، إذا وضبطها الوصف جاز فيها وسلمها بذرعها. نعم.
وأما المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان فلا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر.
المعدودات على نوعين، مختلف كالفواكه لا يصح السلم فيها لعدم الانضباط، لعظم عدم الانضباط، وفي زماننا صار يمكن ضبط الفواكه، ضبطها بضبط أحجامها، صاروا يتحكمون في التلقيح، وعندهم طرائق في الزراعة أن يخرج البرتقال بحجم كذا وكذا، فلا إذا أسلم إليه في برتقال على أن الكرتون يحوي كذا وكذا حبة، يحوي 32 حبة أو 48 حبة إذا كانت من الصغير، وهناك ما هو أصغر، فالبرتقال صار له أحجام تنضبط، إذا أمكن جاز فيه السلم. وكذا التفاح والرمان والكمثرى صارت تراها كأنها صبة واحدة، في القديم ما كان يحصل هذا قبل أن يتدخلوا بهذه المواد، ولذلك فسدت الفواكه بهذه التغذيات الكيميائية التي قيدتها، وخرجوا من التبعات بوضع التحذيرات عليها، فالملصقات التي على الفواكه هذه فيها تحذيرات أن فيها نسب، كل حرف يدل على علة فيها، نسأل الله السلامة والعافية، لكن لو تراضي على هذا جاز. فهذا النوع الثاني من المعدودات، الأول المعدودات المختلفة، المعدودات المتفقة التي لا اختلاف فيها يجوز فيها السلم اتفاقا لتحقق الأمر واندفاع الغرر، يصح السلم فيه، لا يصح السلم فيه لاختلافه بالصغر والكبر كما تقدم. اللحم هناك قال الني أخرج المطبوخ لأنه يتغير بالطبخ، وكذلك المشوي يتغير به، وبعض الفقهاء يجوز هذا، ويجوزون السلم في الخبز، هذا يحتاجه المطاعم أو الفنادق، يحتاجون الخبز فيسلمون في الخبز على أن يسلم له عدد كذا وكذا، كل يوم، هذا سلم، يعني بعد يومين تعطيني كل يوم 100 رغيف أو 500 رغيف. هذا في حملات الحج يقدمون هذا ليحصل على هذه المواد بأقل التكلفة. قال ابن هبي رحمه الله: واتفقوا أن السلم في المعدودات التي لا تتفاوت آحادها كالجوز والبيض جائز إلا في رواية عن أحمد، وهي التي يريدها هنا رحمه الله. فأحمد في رواية عنه لا يجوز السلم فيها، والجمهور يجوزون ويتسامحون في الاختلاف اليسير، الاختلاف اليسير. واليوم الاختلاف صار يعني نادرا، نادرا جدا. ولذلك روي عنه رحمه الله أنه يجوز في المعدودات، لكن كيف يكون تسليمها؟ هل هو بالعد ونتسامح في اليسير، أو يكون التسليم بالوزن، يسلم إليها وزنا، فيأخذ اللحم بالوزن، يأخذ البرتقال بالوزن، يأخذ الخبز بالوزن. هكذا قال الشافعي رحمه الله. وأبو حنيفة قال يجوز وزنا وعدا، ومالك كذلك يجوزه على الإطلاق، والله أعلم. نعم.
وكالبقول لأنها تختلف ولا يمكن تختيرها بالحزم.
نعم، كالكراث والقثاء والجرجير لا يسلم فيها إلا على من قال أنه يسلم فيها ويأخذها بالوزن، في وزن، فليسلف في كيل معلوم فيما يكال، ووزن في معلوم فيما يوزن.
وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ذرعها لاختلاف الأطراف،
أطراف الحيوان، لكن لو انضبطت كما قلنا جاز، فعند الجمهور يصح إذا أمكن الضبط. نعم.
وكالرؤوس والأكارئ لأن أكثر ذلك العظام والمشافر،
الرؤوس ما تنضبط، بعضها كبير، رؤوس السواكن كبيرة، رؤوس الحري صغيرة، رؤوس قد يكون عنده محل رؤوس مندي ويريد أن يأخذها برخص فيسلم عند صاحب المجزرة أو عند صاحب المواشي ويسلمها إياها عند من يجوز، وهو رواية في المذهب وهو قول الجمهور. قالوا يغتفر الاختلاف اليسير فيها. نعم.
وكالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم،
القماقم اللي الغلايات لها قمقم ما يغلي فيه، لا. بعض الأواني تختلف رؤوسها، تأتي تارة واسعة لأن الصنعة يدوية، وأما اليوم مع الصناعة الآلية فإنها تأتي منضبطة، فالسلم فيها جائز، وكذلك الاستصناع على مذهب الحنفية يجوز. نعم. وهذا أكثر ما يصنعونه اليوم باستصناع، لأن فيه رخصة من جهة عدم تسليم الثمن في مجلس العقد، يعقد معه يقول اصنع لي كذا وكذا من الثلاجات، أو كذا وكذا من السيارات، أو من الجوالات، أو من الأجهزة، أو من الأواني المنزلية، أو المكاتب، مكاتب الطاولات الكراسي، يسلم إليه فيها وتأتي على الصفة، يذكرون فيها جميع الأوصاف التي من جهة اللون، من جهة الحجم، من ما يتعلق بشروطها. نعم.
والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها.
نعم. والجمهور يجوزون هذا كما قلنا، واليوم هي أولى بالجواز مع الانضباط. نعم.
وكالجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوه لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاء.
نعم، هذه الجواهر التي تلتقط من البحر، اللؤلؤ والعقيق والدر والياقوت، هذه تختلف فلا يصح فيها، لكن إذا أمكن ضبطها صح. نعم.
وكالحامل من الحيوان كأمة حامل،
السلم في الحيوان سيأتي جائز، أما في حيوان حامل قال خذ 100,000 وتسلمني 200 رأس من الإناث، إناث الغنم من نوع البربري أو من نوع السواكني بعد سنة، بشرط أن تكون الأنثى، كل أنثى في بطنها حمل، هذا لا يجوز للغرر، ولو وصفت الأم قد لا يأتي الولد على صفتها، وقد يأتي ميتا، وقد يأتي واحدا، قد يأتي متعددا، قد يأتي سليما، قد يأتي معيبا، فلا يصح في الحامل من الحيوان لظهور الغرض. وقوله كالحامل من الحيوان كأمة حامل كذلك، قال أعطيك 10,000 وبعد سنة تسلمني أمة جارية حاملة، تكون حاملا، لا يقال حاملة لأنه الذكر لا يحمل. فهذا أيضا حكي الإجماع على عدم جواز السلم في المجهول، لأن السلم يجوز في المعدود ولو كان واحدا، لا يشترط أن يكون متعددا، لكن إذا انضبط بالوصف، أما هنا فلا. نعم.
لأن الصفة لا تأتي على ذلك، والولد مجهول غير محقق.
نعم.
وكذا لو أسلم في أمة وولدها لندرة جمعهما الصفة.
نعم. أما مع ولدها يكون تكون وضعت، قد هذا أهون وأبعد على الغرر، لأنه سيأتي بالأمة وبالولد، سيأتي بالأمة والولد، وسيأتي بالناقة وولدها، لكن قد لا تتفق صفة الأم مع الولد فمنع من هذا. والأقرب إذا جاء معها أنه يجوز، لو أسلم إليه في 100 شاة معها 100 سخلة صغيرة، ووصف هذه بأحجامها ونوعها، والصغار كذلك بحجمها ونوعها، قد يكون فيه رخصة، والله أعلم. نعم.
وكل مغشوش
لا يجوز السلم في المغشوش، وهو المخلوط كاللبن المشوب بالماء أو الأطياب المختلطة المغشوشة. نعم. وكالنقد في الدنانير والدراهم في القديم كانت تضرب بنحاس أو بحديد تكون مغشوشة. نعم.
لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منه
وفيه غرر. نعم.
فإن كانت الأثمان خالصة صح السلم فيها،
يصح السلم في الأثمان، يصح في الذهب، يصح في الفضة، يصح في الأثمان أيضا من الدنانير أو الدراهم، لكن كما قلنا بشرط أن يكون رأس المال من غير جنس مما يجوز بينهما النسب. نعم.
ويكون رأس المال غيرها.
السلم في الأثمان يعني عند الجمهور يصح فيها خلافا للحنفية. كذلك الفلوس، الفلوس في القديم ليس لها وجود اليوم، الفلوس صنعت على هيئة الدنانير لكنها ليست من حديد، ليست دنانير لكنها في ظاهرها دينار، صنعوها حتى تسلم الدنانير، تبقى بذهبها لا تتفتت، تبقى مخزونة ويتعاملون بهذه كالأوراق النقدية أول ما خرجت، هي غطاء عن كمية من الذهب في البنك المركزي. ثم مع التطور الحديث في صناعة النقد استغنوا حتى عن الغطاء، واستغنوا حتى عن العملة الورقية. ويكون رأس المال من غيرها يعني من العروض دفعا للربا. نعم.
ويصح السلم في فلوس ويكون رأس المال عرضا،
يعني في الفلوس وزنا وعدا، يصح بالوزن والعد، لكن بهذا الشرط يكون رأس المال عرضا لأنها أثمان. بعض الفقهاء يجوز حتى بالأثمان فيها لأنها عرض، يقولون هي حديد، لكن الصواب لا، أنها أثمان، ولذا تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا كالأوراق النقدية الآن، ليست ذهبا ولا فضة لكن تجب الزكاة فيها. نعم.
وما يجمع أخلاطا مقصودة غير متميزة كالغالية والندي والمعاجين التي يتداوى بها فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه.
الخلط هذا يزيد في الغرر كالطيب المخلوط، أما غير مخلوط فيصح إذا كان صافيا كدهن العود الخالص، أو خلط وعلمت نسبة الخلط، علمت نسبة الخلط، يقول فيه هذا عود فيه 10% من الورد أو 5% من الياسمين، عرف نسبة هذا ونسبة هذا وأمكن كشفها جاز. وأما الخلط القديم فإنه لا يتميز، قال كالغالية، هذا طيب يخلط فيه المسك بالعنبر والعود مع الدهن، والند كذلك مسك وكافور، وقيل هو العنبر والمعاجين التي يتداوى بها لأنها مختلفة. أما الأدوية اليوم فيصح السلام فيها لأنها منضبطة بالوصف، يصح لأصحاب المستشفيات والصيدليات أن يسلموا عند صناع الدواء. فمثلا في البنادول صارت معروفة، لها أنواع، يحدد النوع ويحدد العدد والحجم والجرام، مقدار الجرام الذي فيها، كم ملي جرام فيها، ويصح فيها السلم ليحصل عليها بسعر قليل والصانع يستفيد من المال، من تعجيل المال في صنعها. فالمعاجين في القديم والأخلاط لا يصح، لأن عدم الانضباط فيها يفضي فيما بعد إلى المنازعة، يأتي يقول هذا الطيب ليس الذي أسلمت لك فيه. نعم.
ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا؟
يصح السلم في الحيوان، وهو مذهب الجمهور، ومنع منه الحنفية رحمه الله، وتقدمت أظن هذه المسألة، وأيضا ترجم لها البخاري في صحيحه وذكرناها، يمنعون من بيع الحيوان نسيئة لحديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان نسيئة، وهو حديث ضعيف لا يصح. فيصح في الحيوان إذا انضبط، لكن يذكر نوعه، يذكر نوعه من الإبل، من البقر، من الغنم، ثم يذكر أيضا النوع الخاص من الغنم، أي نوع من الغنم، هل هي من الضان، من الماعز، ثم من أي نوع من الضان، من الحرية، من السواكني، من البربري، من غيرها، فيذكر الوصف الذي يمنع النزاع فيما بعد. كذلك يذكر السن، يذكر أسنانها تكون في سن الجذع من الضان، يريدها أضاحي مثلا، يريدها في شهر ذي القعدة ليبيعها أضاحي، وهذا عنده أغنام أناثي يستطيع أن يعمل عليها ويرعاها ويجعل معها فحلا أو فحولا وتتكاثر، ثم يسلمها في عند الأجل للمسلم. نعم. فالصواب أنه يصح في الحيوان إذا ذكر الوصف الذي يرفع الجهالة، ولو في الآدمي. في الآدمي من؟ العبيد، في العبيد والإماء، لا في الأحرار، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من باع حرا وأكل ثمنه. نعم. ما هو الدليل على صحة السلم في الحيوان؟
لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا.
بكرا،
بكرا،
بكرا، رواه مسلم. بكرا هو الفتى من الإبل، الفتى من الإبل، والقلوص الفتاة من الآدميات. في استسلف البكر وقضاه رباعيا، والحديث في الصحيحين، في الصحيحين، لكن بهذا اللفظ المختصر في مسلم. وإلا قصة استسلافه فإنه جاء يستقضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما وجدنا إلا رباعيا، قالوا اقضوا فإن أحسنكم قضاء، فقضوه رباعي وخذه بالدين. كذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، احتاج الأبعرة عليه الصلاة والسلام ليحمل عليها الناس في الجهاد وليس عنده شيء، قال خذ ممن عنده، استسلف ممن عنده البعير بالبعيرين إذا جاءت إبل الصدقة، إذا جاءت زكوات الناس نرد البعير ببعيرين. وكذلك عندما جاء وفد هوازن قال صلى الله عليه وسلم من شاء بقي على حظه من أول ما يفيء الله إلينا، وهو علينا بست فرائض، يقول إذا تنازلت اليوم عن ناقة أو عن شاه فنعطيك بدلا عنها ست شياه فيما بعد، وتنازلوا لهوازن كرم منه صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوه وذكروا له ما كان من رضاعه صلى الله عليه وسلم في عند حواضنه من بني سعد. نعم.
ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما،
والحرير والمخلوط والصوف في زماننا، لأنه يمكن ضبط هذه. نعم.
لأن ضبطها ممكن. وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح.
النشاب سهم فارسي، والنبل السهم العربي، مريشان يعني لهما ريش يعني موصوفة بدقة، وكذا في الخفاف، في الخفاف والجمع خف إذا انضبطت، والنعال والرماح. نعم.
ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الإنفحة.
نعم، وكذلك ما خلطه غير مقصود كالجبن الذي فيه المنفحة. الإنفحة هذا جدي صغير يذبح أول ما يولد، وتوخذ قبل أن يطعم شيء، وتوخذ الكرش معدة وتفتح ويخرج منها سائل أصفر يعصر منها، ويوضع يعني يصير كالجبن، يقول من أنفع ما يكون هذا. وإذا ذبح الجدي الصغير فهذا فيه اختلاط لكنه غير مقصود فيصح. نعم.
وخل التمر فيه الماء
خلط يسير. نعم.
والسكنجبين فيه الخل
هذا نوع دواء، فالأدوية يجوز فيها إذا انضبطت. السكنجبين هذا معرب لفظ سكر وخل يتداوى به. نعم.
ونحوها كالشيرج والخبز والعجين.
الشيرج زيت السمسم، والخبز ولو كان مسته النار فيسلم فيه بالوزن، وكذلك في العجين يمكن ضبطه بالوزن. نعم.
الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه.
نعم، لا بد من ذكره اتفاقا، لأن من شرط البيع العلم بالمبيع، فيذكر جنس ما أسلم فيه ونوعه، الجنس العام والنوع الأخص. نعم.
وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا،
ذكر الجنس وكل وصف أيضا يلزم ذكر كل وصف يختلف به، هذا هو المذهب وهو مذهب الشافعية. الحنفية والمالكية رحمهم الله قالوا تكفي ثلاثة أوصاف، جنس ونوع ووصف واحد، لأننا إذا تشددنا في الوصف قد يفضي إلى المنازعة فيما بعد أو أن نمنع من السلام. هنا قال ينبغي أن يبين كل وصف، والذي يظهر أنه يلزمه أن يبين ما يخشى أن يكون سبب المنازعة، ما يخشى أن يكون سبب المنازعة لابد أن يبينه في مجلس العقد. نعم.
كلونه وقدره وبلده وحداثته.
هذه أوصاف زائدة على الجنس والنوع. كلونه يقول أريدها الغنم من كذا وكذا، الثياب بيض أو سود صوف، وكذا القدر من جهة العدد، والبلد يعني أريد الثياب من صناعة كذا وكذا لا نسمي بلدا. نعم. فيذكر هذا كله حتى لا يترتب عليه. كذلك يذكر الشكل، هل هو مدور أو مربع مستطيل مثلث، إذا كانت تتشكل هذه المصنوعات كما يكون في المعجنات في الحلويات في الأدهان في بعض المساحيق التجميل، أو يذكر وصفها الوصف التام الذي لا يبقى معه جهالة وغرر. نعم.
وحداثته وقدمه.
نعم، إذا أسلم في أمر يقول أريده من القديم أو أريده من الحديث، لأن المسلم قد يقصد القديم، ولذلك يقولون أربعة قديمهن أجود، أحيانا القديم يكون هو أجود من أربعة قديمهن أجود، خل وخل دهن عود عزجد، هذه أربعة القديم فيها أحسن من الحديث. دهن العود المعتق أفضل من الحديث، الخل القديم أفضل من والخل الصديق القديم أفضل من الصديق اليوم، خل وخل دهن عود عسجد، والعسجد ذهب القديم أفضل من الحديث لأنك أمنت عليهم من التحلل ولا. نعم. فقد يقصد هذا، قد يريد الدهن القديم المعتق، كلما بعضهم أيضا يفضل الرز القديم كلما مضى عليه أحوال صار أنفع له. فإذا قصد هذا واشترطه لزمه. نعم.
ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر.
كل الصفات، لكن كل وصف يختلف به ظاهرا يلزم. ذكرنا المذهب الآخر أنه يذكر الجنس والنوع ووصف زائد ويكفي، يعني يكفي الجنس والنوع والجودة مثلا. نعم.
ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه،
يعني لا يجب استقصاء ما لا يختلف به الثمن، أوصاف لا يختلف بها الثمن فلا يحتاج إليه. نعم.
ولا يصح شرط المتعاقدين الأردو أو الأجود
لأنه يوجب الغرر. وقال الموفق يحتمل الصحة، إذا قال الأردى يحتمل الصحة، قال أريد أردش. لماذا يسلم في أردش؟ يسلم في تمر ردي، أردى تمر عندك يريده مثلا البهائم ويريده برخص، يسلم مبلغا يسيرا في أردى تمر، يقبل هذا 10,000 ريال يقبلها في 10,000 وسق من التمر ردي، يقبله هذا. ففي الأردى يمكن، لأنه لو جاء له أتى له بما هو ردي وليس أردى فهو من مصلحته. أما لو قال الأجود فسيدعي المسلم أن هناك ما هو أجود فتحصل منازعة. ففرق رحمه الله. نعم.
لأنه لا ينحصر إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردى أو أجود منه.
نعم.
بل يصح شرط جيد ورديء،
بل بمعنى لكن يصح أن يشترط جيدا ورديئا ثم إذا جاء به نسأل أهل العرف هل هذا جيد فيلزمه، وفي زمان اليوم درجة أولى درجة ثانية. نعم.
ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء فينزل.
نعم.
فينزل الوصف على أقل درجة.
نعم.
فإن جاء المسلم إليه بما شرط للمسلم لزمه أخذه،
يلزمه أخذه إذا جاء به. هل إذا جاء به في أجله؟ لا، بإجماع يلزمه أخذه إذا جاء به في أجله وفي محله. قال أسلم إليك في كذا وكذا من التمور أستلمها في رمضان في مكة، أما لو سلمه في غير مكة لا يلزمه الاستلام، لا بد أن يسلمها في محل الذي شرطه. فإذا جاء به في أجله فبالاتفاق يلزمه، لكن لو جاء به قال أريدها في رمضان وجاء بها في شعبان عجل له هل يلزمه أن يستلمها؟ إن كان يلحقه ضرر بالاستلام، تحتاج إلى تخزين، تحتاج إلى ثلاجات، فالضرر لا يزال بالضرر. قد يقول المسلم إليه أنا سأتضرر ماذا أصنع بها شهرين؟ نقول الضرر الذي عليك لا يزال بالضرر على المسلم، المسلم هنا الذي دفع المال وليس المسلم ديانته، فالضرر. أما إذا لم يكن عليه ضرر فالمصنف هنا يختار أنه يلزمه أن يستلم ماله، لأنه انتقلت ملكيته إليه من حين العقد لكنه كان معدوما وجد. قال أو جاء به،
أو جاء بأجود منه أي من المسلم فيه من نوعه
لزمه أيضا. إذا جاء بالأجود وهو اشترط الجيد يلزمه لأنه جاء بما اشترط وزيادة. نعم.
ولو قبل محله،
لكن بشرط أن يكون من نوعه. أما لو جاء بأجود من غير نوعه أسلم في التمر فجاء له بذهب لا يلزمه أن يستلمه، وإن كان الذهب أجود منه لكنه من نوع آخر لا يريد الذهب، قد يدفع الذهب لأنه يخشى عليه السراق، التمر لا أحد يسرقه. قال ولو، إشارة إلى خلاف، ولو قبل
محله أي حلوله،
يعني زمن حلوله. نعم.
ولا ضرر في قبضه،
لهذا القيد لا ضرر. أما إذا كان سيتضرر أسلم في حديد، أطنان من الحديد أين يضعها؟ أو الزيت أو العسل أو لحوم تحتاج إلى كما قلنا تجميد، وليس عنده ما يحفظها فيه إلى أن يأتي غرضه منها فلا يلزمه. نعم.
لزمه أخذه.
نعم.
لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه،
أو كان يمكنه أن يخزنها لكن له غرض في التأخير، يقول أنا أريدها في موسم الحج لا أريدها الآن فيلحقني ضرر باستلامها، فإذا كان له غرض فلا يلزمه. نعم.
وإن جاءه بدون ما وصف أو بغير نوعه من جنسه فله أخذه ولا يلزمه.
يباح له لكن لا يلزمه. أسلم إليه في روثاء في عجوة فجاء له بروثانة، له أن يقبل، يقول قبلت وأمري إلى الله. نفطر الصائمين من الروثانة، كان يريد أن يفطرهم من عجوة ليعظم أجره. هذا لا يكاد يحصل إلا عند أهل المدينة عند بعضهم، فإن عندهم من الكرم والأخلاق لمن يفطرون في الحرم ما يفوق الوصف، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. نعم. فله أخذه، يعني لأن الحق له يعني لام للإباحة لكن لا يلزمه. أما صورة ثانية أن يأتي بجنس آخر، قال
وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله،
لا يجوز له أن يقبله. أسلم إليه في تمر، في 10 آصع من التمر مثلا، فلما جاء الأجل قال خذ بدل التمر بر، البر أنفع لك، هل يباح له أن يأخذ البر؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف السلم إلى غيره، والنهي يقتضي الفساد، هذا هو السبب، هو النهي. هذا الحديث رواه أبو داود، قال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، بخلاف القرض يجوز أن يصرف القرض إلى غيره. أقرضته 10,000 ريال ثم جاء يسدد قال خذ 4,000 دولار، يجوز إذا كان بسعر يومه، إذا كان بسعر يومه. قال وإن جاءه بجنس آخر، هنا اختلف الجنس، هناك النوع فقط تمر بدل التمر، أما هنا صرفه إلى شيء آخر. نعم.
وإن قبض المسلم فيه فوجد به عيبا فله رده وإمساكه مع العرش،
فهو مخير. إذا وجده معيبا بعيب قديم قبل أن يستلم فيباح له أن يرد كالمبيع إذا وجده معيبا، وله أن يمسك ومع العرش ينظر في ثمنه وهو صحيح وثمنه وهو معيب، وينظر إلى قسطه من الثمن ويدفع إليه كما يعني تقدم في خيار رد العيب. نختم بالشرط الثالث.
الشرط الثالث ذكر قدره، أي قدر المسلم فيه، بكيل معهود فيما يكال.
هذا الشرط مجمع عليه، لا بد من معرفة الكيل، كذا وكذا من الآصع في الحبوب ونحوها. نعم. ولا بد أن يكون الكيل معهودا، يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، بصاع المدينة، بصاع أهل مكة. أما لو قال بيدي أكيل لك كذا وكذا بيدي واحد من الجماعة، ما ندري عن يده كم، هل تكون ربع صاع أو لا؟ فإن العاد اليد المعتادة ربع صاع، الصاع 4 أمداد والمد ملء الكفين. فلو أسلم إليه في أمداد 100 مد، قال 100 مد بكيل واحد من القبيلة، ما ندري يأتي بواحد بطفل، لأنه يريد القليل هو. فلا بد أن يكون ذات الكيل معهودة ومعلومة في السوق، معلومة. أو يقول كذا وكذا لتر في زماننا، اللتر أو هذا معلوم، أو نحو ذلك من الفرق، من اللتر، من القلة في الوزن، كذلك يعرف بالكيلو جرام، بالجرام، بالملي جرام، بالأوقية، بالرطل، فشيء معهود ومعروف. نعم.
لحديث من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. أو ذرع يعلم عند العامة.
يجوز السلم في المذروعات، وتقدم فيه خلاف، هو متفق عليه لكن فيه خلاف عن ابن حزم رحمه الله، كان لا يجوز إلا ما جاء في الحديث، كيل مكيل أو موزون، والصواب أن المذروع في معناه. نعم. أو ذرع يعلم عند العامة، عند عامة الناس، لماذا؟ ليرجع إليهم عند الاختلاف. نعم.
لأنه إن كان مجهولا تعذر الاستيفاء به عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه.
نعم.
فإن شرط مكيالا غير معلوم بعينه أو صنجة غير معلومة بعينها لم يصح.
أو صنجة، اشترط صنجة غير معلومة، يعني مثل الصحن، ما أحد يعني قال أكيل لك بهذا الصحن أو بهذه اللي يسمونها حلة أو قدر، وهي غير معلومة في سواق الناس. فيمكن أن تتلف هذه الصنجة أو تغيب، أو يختلف يقول هذه الصنجة ويقول بل هذه، فيحصل النزاع. والشريعة تدرى مثل هذا. نعم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كذا وكذا إلا لأجل هذا المقصد العظيم. نعم.
وإن كان معلوما صح السلم دون التعيين.
نعم.
وإن أسلم في المكيل كالبر والشيرج وزنا، أي في الموزون كالحديد، أو في الموزون كالحديد كيلا، لم يصح السلم.
يعني الأشياء منها ما يوزن ومنها ما يكال. لو أسلم في التمر وزنا قال خذ 10,000 تعطيني 1,000 كيلو جرام من التمر، لم يصح على ما اختاره المصنف. هذا في رواية، وهو رواية أيضا عند المالكية. في رواية أخرى في المذهب، وهو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، في قول يجوز، لأنه منضبط، يجوز أن يسلم في التمر بالوزن لا حرج، إنما منع منه في الربا فقط. إذا أراد أن يبادل تمرا بتمر فلا بد أن يكون كيلا بكيل لا وزنا بوزن. لا يجوز أن يبادل كيلو جرام تمر بكيلو جرام تمر، لأن قد تتحد في الوزن لكنها في الكيل مختلف. قد قال عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مثلا بمثل، والتماثل في التمر بالتمر لا يكون إلا بالكيل بخلاف الوزن. فكيلو جرام من السكري قد يعادل كيلو ونصف من العجوة أو الروثانة، لأن هذا فيها ثقل وهذا فيها خف. فالأصل هو المعيار الشرعي. أما هنا فيمكن أن يقال، وهو الصواب، إذا حدد الوزن ولو كان فيما يكال أصلا، أو حدد الكيل فيما كان يوزن أصلا كالبرتقال الأصل أو اللحم يباع بالوزن، لو أسلم فيه كيلا صح. نعم. لماذا؟
لأنه قدره بغير ما هو مقدر به فلم يجز.
نعم.
كما لو أسلم في المذروع وزنا،
وهذا لا يصح بالاتفاق، أن يسلم في المذروع بالوزن، في القماش بالوزن، ما يصح، لأن الغرر هنا ظاهر. نعم.
ولا يصح في فواكه معدودة كرمان وسفرجل ولو وزنا.
ولو وزنا إشارة إلى الخلاف، تقدم معنا أن بعض أهل العلم قال يصح فيها، صحيح أن لا تنضبط المعدودات هذه كالبرتقال والتفاح والرمان، لا تنضبط بالعد، لأنها تأتي مختلفة عند خروج الثمرة. فمن الفقهاء من قال نصحه ويسلم فيها وزنا، يعطيه 10,000 في كذا وكذا من البرتقال بالوزن، أو كذا وكذا من البطيخ بالوزن، لا بالعد لا بالحبة. وتقدم معنا أبو حنيفة قال يجوز وزنا وعدا، ومالك قال مطلقا، والشافعي قال يجوز وتكون بالوزن. والله أعلم. بقي معنا 4 شروط نؤجلها إلى المجلس القادم. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.